بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو راشد من عجمان. أبو راشد يقول: توفيت أمي من 30 سنة، وإخواني ما عطوني أي شيء من الورث، مع أني أعلم أن أمي كان عندها ذهب وخير، ولما سألت قالوا أنهم عملوا فيها خير، ما الحكم في ذلك؟ أخوي أبو راشد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت، أولا لا يجوز للورثة أن يخفوا شيئا من تركة الميت، ومن أخفى شيئا من تركة الميت فقد ارتكب ظلما وزورا، نسأل الله العافية والسلام، وهو آكل للمال بالباطل، قل هذا أو كثر. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي تولى سبحانه وعز قسمة المواريث بنفسه سبحانه. يقول جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكر ميراث الأم وميراث الأب وميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الإخوة وميراث الأخوات وميراث البنات، كل هذا مذكور في القرآن. ولذلك من أخفى شيئا قاصدا عامدا متعمدا فقد ارتكب إثما وظلما وزورا، ولذلك يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يعطي هذا الوريث أحد الورثة الذين أخفوا عنه، يعطونه حقه كاملا غير منقوص. الأمر الثاني بالنسبة للورثة، للأسف الشديد هناك خطأ كبير يرتكبه بعض الورثة. ما هو هذا الخطأ؟ عندما يموت الميت أبا كان أو أما يقومون فيتبرعون بهذا المال إلى الجهات الخيرية، أو يبنون له مسجدا أو يحفرون له بئرا من دون علم بقية الورثة، وهذا ظلم يا إخواني. لا يجوز لواحد من الورثة أو الاثنين أن يتصرفوا في التركة من دون إذن ورضا بقية الورثة. وبعض الناس يقول: لا، أنا أريد أن أعمل خير للميت، الميت هذا كان ينبغي له أن يعمل الخير في حياته، أما وقد خلف مالا فقد دخل الآن في دار الجزاء وترك دار العمل، والله تعالى جعل هذا المال للورثة، جعل هذا المال لبقية الورثة، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف تصرفا من عند رأسه ويذهب ويقول: والله أنا أريد أن أعمل خير للميت وعلى حساب نصيب بقية الورثة. إذا أردت أن تعمل خيرا للميت فمن نصيبك أنت، من نصيبك أنت. مثل هذا الأخ أبو راشد الآن هو محتاج، ويقول: أمي تركت، أنا أعرف بأنها تركت ذهب وخير، ولما يعني طالب قالوا بأننا صرفناه في طريق الخير، وهذا لا يجوز يا إخواني إلا برضا الورثة، إلا برضا جميع الورثة. ولا يجوز لأحد أن يتهم أحد الورثة بعدم محبته لأبيه وأمه، يقولون: أنت ما تحب أمك، أنت ما تحب أبوك، لو تحب أمك وأبوك كان تصدقت بنصيبك منه. ما يجوز يا إخواني، هذا حق الله عز وجل فرضه له، كيف ما يحب أبوه وأمه علشان أنه والله أنا محتاج هذه التركة؟ ومن الذي قال يجب على الورثة أن يبنوا مسجد أو أن يتصدقوا عن ميت؟ من الذي قال؟ هذا من باب التبرعات، هذا من باب الصدقات، وليس من باب الفرائض الملزمة. فلذلك يعني قد يكون إخوانك يا أبو راشد تصرفوا بحسن نية وبحسن قصد، فإذا ثبت ذلك أنهم فعلا تصرفوا بهذه الطريقة، أنت الآن بين خيارين، إما أن تعفو عنهم ولك الأجر والثواب وتشترك إن شاء الله في هذا الخير، وإلا أن تطالب بحقك ولك الحق الكامل. فإذا طالبت بحقك يجب على من تصرف أن يؤدي الحق لك، يجب على من تصرف وأخذ المال ووضعه صدقة لوالدتي يجب أن يعوضك لأنه تصرف من غير إذن، فيضمن هذا المال، يضمن هذا المال. لكن يا أبو يا أخي أبو راشد من 30 سنة، وأعتقد بأن يعني قد تنكأ جرح اندمل وتبعثر شيء قد مات، أنا أنصحك أن تحتسب الأجر لله. هذه نصيحة ليست يعني بيان حكم، لا نصيحة، يعني المسألة لها 30 سنة. الآن لو قمت وطالبت ممكن أن يعني تؤول إلى قطيعة رحم، تؤول إلى مشاكل، تؤول إلى كذا، فأنصحك لله عز وجل. تقول لا والله أنا رجل محتاج، أنا رجل والله ما أجد شيء آكله مثلا، علي ديون، علي قروض، علي كذا، وأنا طالب بحقي، لك الحق الكامل، لك الحق الكامل، بارك الله فيك. حسن إدريس من ليبيا يقول هل هناك فضل لقراءة سورة معينة من القرآن الكريم؟ أرجو التوضيح. حسن إدريس من ليبيا بارك الله فيك أخي الفاضل، أولا بالنسبة للقرآن هذا كلام الله عز وجل، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، هذا القرآن كلام الله صفة من صفاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك الإنسان يهتم بقراءة القرآن على الدوام والاستمرار ويختم الختمات الكثيرة. أما قضية وجود فضائل لبعض السور والآيات، الجواب نعم في فضائل لبعض السور والآيات لكنها محدودة، لأن الله تعالى من سنته التفضيل، التفضيل. الآن أعظم أسماء الله تعالى الحسنى ما هو؟ الله، الله الذي ترد إليه كل الأسماء الحسنى. كذلك ربنا جل وعلا فاضل بين سور كتابه العزيز، فاضل بينه، وليس معنى كون سورة أفضل من سورة يعني أن السورة الأخرى المفضولة ناقصة، لا لا، هذا 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 فهم مغلوط وفهم خاطئ، لا، وإنما الفضل. يعني مثل الآن الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، لكن هذا لا يعني بأن غيره فيهم نقص، لا، فتنبه لهذا، لأن بعض الناس قد يفهم هذا الكلام. أما وقد سألت عن يعني بعض السور، سورة الفاتحة هذه أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، ولذلك الصلاة ما تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة. سورة البقرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. عندك الله يبارك فيك سورة آل عمران هي الزهراء الثانية، والزهراء الأولى سورة البقرة. عندك بارك الله فيك سورة الإسراء وغافر والحديد والسجدة، هذه كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وكان يعتني بقراءتها. عندك قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. عندك قراءة المعوذات القواقل الثلاث الأخيرة، قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، هذه بارك الله فيك تقرأ في أذكار الصباح وفي أذكار المساء وفي أذكار النوم، هذه تقرأ بعد الصلوات المكتوبات، نقرأ السور هذه، هذا دل على فضلها. المعوذتان أيضا سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فيهما فضل عظيم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على كثرة قراءتها. وهناك سور كثيرة بارك الله فيك. بالنسبة للآيات عندك آية الكرسي أعظم آية في القرآن، من قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح، ونحن نقرأها بعد الصلوات المكتوبات. عندك آخر آيتين من سورة البقرة، من قرأها في ليلة كفتاه من كل شيء، كل شيء مما يؤذيه يضره ويهمه يكفي الله عز وجل. عندك بارك الله فيك قراءة 10 آيات من أوائل سورة الكهف، هذه عصمة من الدجال. عندك قراءة الآيات الأخيرة من قول الله عز وجل من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يقرأ فيها ويقول ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. وبقية بارك الله فيك يعني بعض الآيات التي وردت في هذا السياق. عموما أخي الفاضل، فضائل القرآن كثيرة، فاعتني أنت إذا أنت قرأت القرآن وختمت القرآن يعني مرات، طبيعي ستمر على هذه السور والآيات، ولذلك تنال الفضل العظيم. أم عبد الله من الإمارات تقول: يا شيخ، أنا متزوج وأهلي كانوا يبنون بيت، وكل إخواني وخواتي لديهم غرف خاصة بهم في بيت أهلي ما عدا أنا بحكم أني متزوجة، لكن أخوات المتزوجات الآن لديهم غرف ومفاتيح البيت ويبيتون في الإجازة عند أهلي، وأنا لا أستطيع لأن ليس لدي غرفة خاصة فيني. للعلم عندهم غرف إضافية، ولكن لم يحسبوا حسابي في شيء، أشعر بظلم وضيقة من الموضوع، وأنا أحب أهلي كثيرا. أختي أم عبد الله من الإمارات، بارك الله فيك وبارك الله في أهلك، وأسأل الله تعالى أن يجمعكم على خير وأن لا يفرقكم. أختي الفاضلة، دائما احذري من أن تركزي على أمر دنيوي يؤثر على علاقتك بأهلك وأسرتك. أنت ما شاء الله اللهم بارك تحبين أهلك وتقدرين أهلك، افترضي بأنهم نسوا هذا، افترضوا بأنهم أهملوا هذا، وطبيعي يحصل هذا الشيء، لكن أنت لك الحق الكامل، يجب أن ينتبهوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أنت تزوجت قبل ما يبنون البيت، ولما بنوا البيت أعطوا كل بنت غرفة، تزوجوا البنات أخذوا مفتاح كل غرفة معهم، وإذا رجعوا يعني سكنوا هذه الغرفة وباتوا فيها في الإجازة وكذا. أنت الآن خارج الحسبة، إما نسيان إما إهمال، إما يقولون بأن ما ذكرتنا ما قالت لنا. فعندك خطوة واحدة يا أختي عبد الله، قولي للوالدة، قولي لي طيب في غرف فيها زيادة، يعني أنا أحق أيضا، أنا أختهم الكبيرة مثلا، لذلك أنا أريد غرفة من الغرف مثل بقية أخواتي، وتنتهي المشكلة، تنتهي المشكلة. أحيانا أختي الفاضلة، خاصة طبيعة الحياة الأسرية اللي فيها عدد كبير من الأولاد، فيها يعني إهمال ونسيان وعدم اهتمام وعدم ما عندهم الحسابات هذه اللي عند الآخرين، يعني مثل يعني الأمور يأخذونها ببساطة وبحسن ظن، يعني مثل ما يعني يقولون ببراءة براءة. فأنت يا أختي الفاضل، ما دام أنك محتاجة مثل بقية خواتك غرفة، قولي لهم هذا الكلام، وقولي لهم إذا رفضوا نحتكم إلى الشرع، هل هذا الفعل صحيح ولا لا؟ وأنا أوجه رسالة إلى يعني الأهل وإلى كل من عنده هذا الشيء، في موجود في حياة الناس أحيانا غير مقصود، ظلم غير مقصود، مثل الحالة اللي عند أم عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وقد وهب ابنه هبة، النعمان أعطاه هبة، وقالت أم النعمان لزوجها: اذهب وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى الرسول يشهده بأنه أعطاه هبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله أول سؤال: عندك أولاد غير النعمان؟ عندك أولاد غيره ولا هذا الوحيد؟ قال: لا يا رسول الله، عندي أولاد. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا يا رسول الله، النعمان فقط. قال: أترضى أن يكونوا لك في البر سواء؟ تريد كلهم بارين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وغضب صلى الله عليه وسلم قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، من باب الإنكار عليه والتغليظ عليه. فلذلك بعض الأهل يمارسون ظلم غير مقصود، يعني مثل هذا الآن عنده النعمان أحب أولاده إليه وبار وكذا أعطاه، لكن نسي بأن الله عز وجل أمر بالعدل، هذا أجره على الله. فلذلك أختي عبد الله بارك الله فيك، هذه خطوة تنبهين الوالدة، تنبهين الوالد. إذا والله انتبهوا الحمد لله بيعطوني غرفة، إذا ما انتبهوا أنا أذكرهم بالله وخوفهم بالله، وأقول بأنكم أنتم ضربتم مسمار في نعش الأسرة، وسينبض عرق الحسد، وربما تفرق الأخوات، إلا إذا كان الحمد لله أم عبد الله عاقلة وناضجة وتحملت وصبرت وتقول أنا أرجو العوض من الله عز وجل، بيعوضها الله عز وجل. فلذلك يا أخواني وأخوات اتقوا الله في أولادكم، خاف الله في أولادكم، اعدلوا إياكم حتى في المشاعر، حتى في المشاعر لا تفرقوا. أسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا يا أختي أم عبد الله. خلود من السعودية تقول أنا أسوي مشاريع كتابية وبحوث لبنات الجامعة بمقابل، هل يجوز؟ أختي خلود من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمشاريع البحثية التي تطلبها الجامعة من الطلاب والطالبات، القصد من ذلك تدريب الطالب والطالبة على البحث وعلى الجمع وعلى الإبداع في هذا، هذا الذي أنا أفهمه، هذا الذي أنا أفهمه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يساعد هذا الطالب في مثلا المعلومات أو يعد له بحث كامل من دون أن يعني من دون أن نجتهد فيه، من دون أن نجتهد فيه. لكن تقولين أنا والله عندي محل طباعة، الطالبة تأتيني بالبحث مكتوب بخط اليد أطبعه لها، ما في شيء، يجوز. أما تقولين لا هي تطلب مني أني أكتب لها البحث كامل، هذا غش وكذب وحرام ولا يجوز، ولا يجوز. هذه الطالبة ستقدم البحث لمن؟ للدكتورة مثلا أو الدكتور، ماذا تقول؟ تقول هذا بحثي يعني اجتهدت، هي كذابة، هي كذبت في هذا وأنت أعنتيها على الكذب. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ذاك ما يجوز يا أختي الفاضلة يعني تشتغلين هذه الشغلة، لأن هذا وراها كسب والكسب يكون محرم لأن هذا مبني على الغش. وقلت لك أنا إذا كان طباعة مثلا تغليف وتجليد ما في شيء، أما قضية أني أنا والله أكتب بحث كامل وأعطيه الطالب وتروح تقدمه على أنها هي اللي اجتهدت، نحن أثرنا حتى على العملية التربوية والتعليمية، ما أعطي الطالب البحث إلا حتى يتميز في هذه المادة في هذا التخصص حتى يحيط، لأن هذا الطالب وهذه الطالبة إذا تخرجوا سيدخلون غمار العمل وسيكونون موجهين في المجتمع. يعني أنا بهذه الطريقة أقدم أناس فاشلين، أقدم أناس غشاشين كذابين، اللي يكذب على الدكتور والدكتورة والمعلم والمعلمة، هذا كيف هذا آمنه على المجتمع؟ كيف أنا آمن هذا الشخص على المجتمع؟ وكيف آمن حتى هذا لو صار معلم سيتساهل في قضية الغش مع الطلاب، لأنه هو أصلا نشأ عليه، وهي ستتساهل في عملية الغش مع الطالبات لأن هي اعتادت عليه. فلذلك يا خلود بارك الله فيك اتركي هذه الشغلة، هذه ما تصلح لك ولا تصلح لأحد أبدا، وأغلقي هذا الباب واشتغلي الشغل المباح الطبيعي، تغليف الرسائل، تغليف الكتب، الطباعة مثلا، ما في مشكلة تطبعين البحث على الكمبيوتر مثلا، جاءت مثلا مكتوب بخط اليد ما في بأس، ترتيب الأوراق ما في بأس، لكن تكتبين لأنك أنت متميزة ومتخصصة وهذا العلم اللي أنت هو الذي جعل البنات يأتون إليك حتى تكتبين لهم وهم مرتاحين. نحن أضفنا ناس فاشلين للأسف الشديد إلى المجتمع، والمجتمع يريد الناجحين، يريد المبدعين. فلذلك أتركي هذا بارك الله فيك. الأخت أم سارة من ليبيا بارك الله فيها تقول أخي عمره 54 سنة متزوج ولديها أولاد لا يصلي، كيف نتعامل معه؟ كل ما تكلم أمي أو أبوي يقول إن شاء الله ربي يهديني، والله إني خايفة. تقول أنا عليه مع العلم تعرض لحادث كاد يموت فيه نجاه الله، وأيضا زوجته توفيت بحادث ومع هذا لا يصلي ولا يعرف شيئا عن الوضوء أو الصلاة. أختي أم سارة من ليبيا بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرين على هذا الحرص على أخيك، وحقيقة ينبغي لي يعني ينبغي للصالحين في اللي في الأسر أن يهتموا بمن حولهم. فالأخت أم سارة تشتكي أخاها الذي بلغ من العمر 54 ومع ذلك لا يصلي، نسأل الله العافية والسلام. أخت الفاضلة يعني الهداية بيد الله، نحن بأيدينا هداية الدلالة، هداية الإرشاد، هداية البلاغ، التبليغ، النصح، الوصية، هذا الذي بأيدينا. ولذلك الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن نحن نعظ ونذكر. فأنت بارك الله فيك ساندي والدتك، ساعديها، ذكري بالله، قولي له الله عز وجل نجاك من حادث كدت أن تموت فيه وتلقاه وأنت على شر حال، أما يعني تتوب إلى الله عز وجل؟ أنت يا فلان قاعد من عمرك على شفا جرف انهار، مر عليك حادث هي رسالة من الله عز وجل، لكن إلى الآن ما فهم الرسالة مسكين. مرت عليه رسالة ثانية، وفاة زوجته أيضا، ما فهم الرسالة، نسأل الله العافية والسلام. يخشى عليه أن يكون ممن ختم الله على قلبه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. أختي الفاضلة، تألمك وخوفك عليه تؤجرين عليه، ساعدي والدتك في مسألة وعظه وتذكيره، اسألوه لماذا لا يصلي. لأن أحيانا أختي الفاضلة بعض الناس الشيطان يأتيهم يقول أنت اللي عملت وعملت، ليش تصلي؟ فيأتيه الشيطان من هذا الباب يقول كيف لماذا تصلي وأنت عملت وعملت، حتى يعني يروون في هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. وهذا مو بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك اختبري، شوفي ما الذي جعله يعني لا يصلي. قد تكون هذه الشبهة. يقول لك والله أنا عندي ذنوب كثيرة، ليش أصلي؟ فرق بين هذا وهذا. الصلاة تكفر هذه الذنوب والآثام. الصلاة نور، الصلاة ضياء، الصلاة جنة، الصلاة رحمة من الله سبحانه وتعالى. الصلاة هي عمود الإسلام. قد يقول لك والله بعدين، يعني أنا إن شاء الله بعدين. قولي له أنت الآن يعني قطعت مرحلة طويلة جدا من سفرك إلى الدار الآخرة، ما بقي إلا القليل، أدرك نفسك. فأنا قصدي تحاولين تستنطقينه وتشوفين ما الذي جعله لا يصلي، أكيد عنده شبه. وبالنسبة للهداية بيد الله، أنت ووالدتك ومن حولكم عليكم نصيحته وكذا، تذكيره وتخويفه بالله. انصحوا أولاده أيضا، انصحوا يعني ينصحوهم بالصلاة، وأن لا يجعلوا من والدهم قدوة، لأن قدوة سيئة والعياذ بالله. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلبي. وصل والدة تدعي له في سجودها وفي قيامها في الليل، أنت تدعين له وتسألين الله تعالى أن يفتح على قلبه. أم يوسف من اليمن تقول: زوجي سافر من حوالي سنتين وأصبح يشك فيني كثيرا، يعني يتهمني بحاجات مو فيني، يتهمني أني أخونه مع غير، أبغى نصيحة منك يا شيخ، ماذا أعمل؟ أختي أم يوسف من اليمن بارك الله فيك وحفظك الله وستر الله عليك. أختي الفاضلة، يوجد بعض الأزواج مريض بمرض الشك، يوجد من بعض يعني بعض الأزواج مريض بمرض الشك، وهؤلاء قد سيطر عليهم الشيطان ويخيل إليهم أشياء ليس لها واقع، وقد يكون بعض هؤلاء الشكاكين رزق يعني امرأة طاهرة شريفة نقية من بيت صالح وكذا، ومع ذلك يركب عليها أشياء لأنه هو استسلم للشيطان. أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا أنت مأجورة على صبرك وعلى يعني ثباتك وعلى تحملك، لأن هذا الأمر من الصعب على الامرأة الشريفة أن تتحمل مثل هذه التهم، صعب جدا على نفسها، امرأة نقية تقية مصلية مسمية يعني من بيت محترم من أسرة محترمة تخاف الله سبحانه وتعالى، هذا يقع على نفسها وقع شديد جدا، فأنت صبرك وتحملك هذا تؤجرين عليه. الأمر الثاني بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك قولي له الحل سهل جدا، أنك ترجع إلى بلدك وتعيش معنا، ما دام عندك هذه الشكوك والظنون ارجع إلى أسرتك وإلى بيتك، حتى تحافظ على أسرتك وبيتك ما دمت تقول مثل هذا الكلام. الأمر الآخر قولي له أنا بأسامحك لأنك أبو عيالي، لكن إن يعني استمريت في مثل هذا بأعرف كيف أعاقبك على هذا القذف الذي ترمي به أم أولادك وترمي به زوجتك. لذلك بعض هؤلاء لو قيل له طيب ما دام تشك طلق يقول لا ما أطلق. طيب كيف ترضى بامرأة خبيثة تحتك إذا كنت فعلا تعتقد هذا؟ هذا كله يدل على كذبك، وأنك تعلم بأن زوجتك طاهرة وشريفة ونقية وتمسكت فيها، لكن هكذا الشيطان يلعب بك. ف فقولي له انتبه، أنا لن أسمح لك بالاستمرار في مثل هذا القذف وفي الاستمرار بمثل هذا المرض. ها، قولي له ما أسمح لك، ما أسمح لك، رسائلك موجودة عندي، غدا سأرفع دعوة عليك، إما أن تثبت هذا وإلا حد في ظهرك. قولي له هذا الكلام وذكري بالله وخوفي بالله عز وجل. قولي له كيف تتهم أم عيالك هكذا مجرد شكوك وظنون؟ حتى لو قيل لك، حتى لو قيل لك ما تصدق في أم أولادك. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيف أفسق الفاسقين هو الذي يقرقر في أذنك، يوسوس في صدرك، الشيطان، الشيطان. فلذلك أخت الفاضلة اصبري، احتسب الأجر، أكثري من الدعاء، كوني قريبة من الله. قولي له هذا الكلام، قولي له الحل بسيط جدا، ارجع إلى بلدك واشتغل في وطنك واترك عنك الذهاب لجمع المال وللتكثر من المال، في بلدك خير ما دام تشك في أم أولادك. إذا قال لا ما آتي، قولي له أنا بصبر لكن احذر من الاستمرار في هذا الأمر، لأن في كل شيء له حد، كل شيء له حد، خاصة مسألة العرض. وإذا استمر بعض الرجال الكلام بعرض زوجته يعني فتح باب الجحيم عليه وعلى أسرته، وربما انتشر الخبر وعير الأولاد ولطخت سيرة وصورة امرأته الشريفة الطيبة. وذاك وقفي عند حده، قولي له قف عند حدك، وإذا رفض اطلب الطلاق، هذا ما يستحقك، هذا الشكاك المريض بمرض الشك ما يستحق المرأة النقية التقية الشريفة المؤمنة، ما يستحق هذا. والله يعوضك خير بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أم عمر من اليمن أيضا تقول ما حكم الأهل الذين يزوجون ابنهم المريض نفسيا منذ الطفولة عندهم فصام، يزوجون بفتاة دون إخبارها بذلك ولم يقف الحد عند ذلك، لكنهم قاموا بإحضار مجوهرات على أساس أنها ذهب، ولكن يتم اكتشاف الأمر بعد فترة من الزواج أنها مقلدة وليست ذهب، لأن مهرها كان 1,000,000 يعني بعملتهم بالأساس، فاشتروا لها 500 ذهب الذي هو طلع مغشوش والباقي للحاجيات الأخرى. أم عمر بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه القضية لا تحتاج إلى يعني جواب، هي غش في غش، واضح أنها غش في غش. أولا غشوا هذه المرأة حينما زوجوها بشاب مريض نفسيا لديه انفصام، هذا حرام ولا يجوز، لأن بعض الأمراض تمنع يعني تمنع كمال الاستمتاع بالمرأة والاستمتاع المرأة بالرجل، تمنع هذا الأمر. في أمراض حقيقة تؤثر على الحياة الزوجية، فالشخص الذي عنده انفصام في الشخصية، عنده عقد نفسية، عنده مرض مثلا، هذا كيف المرأة تعيش معه حياة سوية؟ حياة جحيم، ستعيش حياة جحيم. ولذلك كان الواجب عليهم أن يخبروا الفتاة بأن والله ولدنا مريض، ولدنا عنده المشكلة العقلية الفلانية، عند المشكلة النفسية الفلانية. أما أن لا يذكروا هذا، هذا غش وحرام. ولذلك المرأة لو طلبت الطلاق لها الحق، ويجب على من غشها، يجب على من غشها أن يعوضها عن هذه الفترة، يعوضها ولا يأخذون من مهرها شيء، بل يعوضون التعويض الأدبي الذي نالها، وهذا يكون عند القاضي، القاضي هو الذي يحكم بها. قضية المهر مغشوش هذا حرام أيضا، ما استلمت المهر، هي مهر بالنسبة لهذه الفتاة، المهر المقرر لها ما هو؟ ذهب، تبين ليس بذهب، هذه قطع مغشوشة. فطيب يا أخي الفاضل، المرأة الآن السؤال راضية بهذا الزوج وراضية بالغش الذي وقع عليها من فيما يخص المهر؟ قلتي لي نعم، صبرها الله وأعانها الله وكتب الله أجرها، وأسأل الله تعالى يعوضها خير، يعوضها إيمان إن شاء الله وتقوى وصلاح وبركة في عمرها وفي أولاده. تقولي لا، كيف تتحمل؟ ما تستطيع تتحمل، ترفع أمرها إلى المحكمة، تطلب منه الطلاق والتعويض أيضا. هو دخل عليها الذهب المقرر المسمى في العقد، يجب أن تأخذه كاملا، ولا يجوز أن يأخذ منه ولا ريال واحد، هذا حق لها. إذا والله هم يقولون نحن غششنا أو شيء، هذا المحكمة، القاضي هو الذي يتبين له هذا الأمر. لذلك ما حصل لا شك أنه غش في من طريق عدم إخبار الفتاة بأن هذا الرجل مريض، ومريض مرض عقلي، انفصام عنده انفصام في الشخصية. الغش الثاني في المهر، نسأل الله السلام، هذا غش في غش. لذلك أختي الفاضلة، المرأة بين أحد هذين الخيار، أنت رضيت البقاء أعانها الله، أنت تقول لا والله صعب، المحكمة الحمد لله تأخذ لها الحق، المحكمة تأخذ لها الحق. هشام من اليمن يسأل عن الدم الذي يخرج من الجسم، يقول هل هو طاهر أم نجس، وهل يجوز الصلاة فيه أم لا؟ هشام من اليمن بارك الله فيك، يعني هذه الجواب على هذه المسألة حقيقة فيه طول، لكن أختصره بالتالي. أولا، بالنسبة للدم الخارج من السبيلين القبل أو الدبر نجس، ويبطل الوضوء قليلا كان أو كثيرا. الدم الخارج من السبيلين نجس، يعني من القبل أو الدبر، سواء كان قليلا أو كثيرا، ويبطل الوضوء بخروجه. بالنسبة للدم المسفوح الخارج طبعا من الحيوان، هذا نجس بالإجماع، هذا نجس بالإجماع، أو دما مسفوحا كما جاء في قول الله تعالى. وكذلك بالنسبة للدم الكثير الخارج من الإنسان، جماهير أهل العلم يذهبون إلى نجاسته، جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه نجس، ولذلك يرتبون عليه الأحكام الأخرى من وجوب غسله سواء كان على البدن أو على الثياب، ويعني يقولون بأن الطهارة تنتقض بخروجه. من أهل العلم من يفرق بين الدم القليل والدم الكثير. الدم القليل، الدم الكثير المسفوح، جرح مثلا، الدم القليل الذي يخرج مثلا من الأنف أحيانا، من دملة أو بثرة مثلا، الجمهور يقولون نعم تبطل الطهارة وهو نجس. من أهل العلم ذهب إلى أن الدم القليل معفو عنه، ولذلك لا يعدونه نجسا، ويرون أيضا أنه لا يبطل الطهارة، لا تبطل بخروجه الطهارة، والذي يظهر أن هذا هو الراجح. فالدم القليل معفو عنه، معفو عنه سواء من حيث كونه نجسا أو طاهرا فهو طاهر، وأيضا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر عصر بثرة كانت بين عينيه هنا وهو في الصلاة، فخرج منها الدم ولم يقطع صلاته. وثبت عن جمع عن الصحابة أنه كانوا يصلون في جراحاتهم، وصلى عمر بن الخطاب وجرحه ينزف لما طعن، وصلى أئمة من أئمة الإسلام أيضا وفيهم جروح. فالذي يظهر والله أعلم أن الدم اليسير لا ينقض الوضوء وليس نجسا، وليس نجسا. أما الدم الكثير الفاحش فالاحتياط، يعني الإنسان يأخذ بقول جماهير أهل العلم بارك الله فيك. عبد الله الحسيني من عمان بارك الله فيه، يقول لدي والدي كبير في السن تجاوز 70 عاما، لدي علم شرعي، لكن للأسف اكتشفت أن لدي علاقات محرمة ويتواصل مع نساء، وذلك من خلال جواله. نصحته عند اكتشافي للأمر بكل أدب واحترام لما للوالد من مقام، لكن للأسف عاد مرة أخرى، أرجو أن توجهني. أخي الفاضل عبد الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت قد تجسست على الوالد ابتداء فقد ارتكبت خطأ كبيرا ووقعت في إثم عظيم، فالله جل وعلا نهى عن التجسس، نهى عن التجسس. يقول جل وعلا في كتابه العظيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن جملة من الأخلاق، قال ولا تجسسوا، وفي لفظ ولا تحسسوا. فإذا كنت أنت بدأت بفتح جواله وبتتبع أخبار الوالد واكتشفت هذا الأمر فأنت آثم، أنت آثم، كشفت شيئا قد ستر الله على أبيك، وتغيرت صورة والدك في ذهنك وفي نفسك بعد أن كانت يعني صورة عظيمة والوالد مثل قدوة لك، وهذا سببه ماذا؟ هذا الذنب أنك تجسست. ولذلك بعض الأولاد، بعض الزوجات، بعض الأزواج أيضا لديهم هذا التجسس والعياذ بالله، من خلال تتبع مثلا فتح المحمول، التفتيش في الجيب، في الأوراق، في المحفظة. هذا لا يليق بالمسلم، وهذا عواقبه سيئة. فكم من امرأة اكتشفت شيئا خطأ أو إثما في محمول زوجها، وانتهت العلاقة بالفراق، ثم ندمت المرأة، لأن الزوج هذا لديه حسنات كثيرة، لكن هي وقفت على هذه السيئة وهدمت هذا البنيان. كم من رجل أيضا للأسف أيضا مارس مثل هذا الشيء. ولذلك يا أخي الفاضل، أخطأت وتب إلى الله عز وجل. تقول لي لا، أنا ما قصدت وما تعمدت، لكن ظهر هكذا أو شيء، هذا بينك وبين الله عز وجل. الأمر الثاني، قف عند هذا الحد، قف عند هذا الحد، وإياك أن تستمر في هذه القضية، وإياك أن تستمر في متابعة الوالد وفي التجسس على الوالد وفي إساءة الظن بالوالد. إياك، الشيطان حضر الآن بينك وبين الوالد. اتق الله، اتق الله. أنت الوالد عمره 70 سنة، يحمل علم شرعي واضح، عنده نضوج وعقل وكذا، ومسؤول عن نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. هو مسؤول عنك أنت، لكن أنت لست مسؤول عنه، أنت أديت الذي عليك، نصحت الوالد وذكرت الوالد وقالك إن شاء الله، واكتشفت بعدين. كيف اكتشفت يا أخوي الفاضل؟ كيف اكتشفت؟ أكيد بالتجسس، ما أعتقد المسائل هذه تأتي بالصدفة. ولماذا ما أحسنت الظن؟ قد يكون الوالد متزوج مثلا ولا يريد أن يخبركم مثلا. فلذلك يا أخي الفاضل، قف عند هذا الحد فقط، ومارس حياتك بشكل طبيعي، وتعامل مع والدك بتعامل الابن البار مع أبيه. وإياك أن تفتح على نفسك أبوابا يدخل منها الشيطان، وربما يعني أفسد العلاقة بينك وبين والدك والوالد في مثل هذا السن، في 10-80 الوالد الآن، تقول لي بلغ 70 أو أكثر من 70، في 10-80. فاتق الله وقف عند هذا الحد. أنت طلبت نصيحة، هذه نصيحة تمسك بها، وإياك أن يقول لك شيطان لا، يقول لك الشيطان ابحث، افعل، تجسس. قف عند هذا الحد، واحرص على بري، على أن تبر والدك، احرص على أن تبر والدك، وأن تستكتم هذا الأمر، وأن تدفن هذا الذي وقفت عليه، حتى تبقى صورة الوالد يعني صورة مشرقة في نفس جميع أولاده. بارك الله فيك. نادية من المغرب تقول: أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان، أصبت بمرض قهري منذ 6 سنوات، ما استطعت الصيام في رمضان 2 كاملتين، كنت كل يوم أكفر عن عدم صومي رمضانين، وبعدها شفيت والحمد لله استطعت أن أصوم رمضان فيما بعد. يبقى السؤال: هل القضاء ضروري لهذين الشهرين السابقين؟ نادية من المغرب، بارك الله فيك وشفاك الله والحمد لله الذي عافاك. أختي الفاضلة، إذا كان هذا المرض الذي مر بك قال الأطباء أنت لا تستطيعين الصيام وممنوعة من الصيام، ومرضك هذا لا يسمح لك أن تصومي مستقبلا يعني مطلقا، لأنك تحتاجين إلى أدوية مستمرة، تحتاجين إلى كذا، وأنت أطعمتي ثم شفاك الله عز وجل، ما تقضين هذين الشهرين، واضح؟ طيب، الحالة الثانية، إذا أنت اجتهدت من عندي نفسك، قلت أنا ما أستطيع أني أصوم مستقبلا، وما عندك تقرير لجنة طبية أو مثلا نصيحة طبيب أو طبيبة مثلا، أو قيل لك لا تصومين السنوات الحالية، لكن لأنك إن شاء الله مستقبلا سيعني يكتب الله لك الشفاء، لأن مثل هذه الأمراض مجربة، فعليك يا أخت الفاضلة قضاء هذين الشهرين، لا بد من قضائها، لأنك أنت أصلا في حكم المريض القادر على القضاء. قل جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالآن عندك هذين الأمرين، تنتبهين بارك الله فيك في أيهما أنت؟ والجواب تأخذين من خلال تفريق بين حالتين. بارك الله فيك. مرام مصباح من ليبيا تسأل تقول والدي ترك مبلغ من المال وهو بكامل إرادته وعقله وكان ناويا أن يعتمر، لكن ظروفه لم تسمع علما بأنه حج 3 مرات واعتمر مرة واحدة، أوصاني بالتصدق بهم إن لم يستطع الذهاب إلى العمرة، هل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ أو أوزعه على الورثة علما بأنهم مقتدرين ماليا؟ مرام من ليبيا بارك الله فيك ورحم الله والدك، يعني الذي فهمت من سؤالك أن والدك خصص مبلغ وكان راغب الذهاب إلى العمرة وقال لك يعني إذا أنا مت تصدقي بهذا المبلغ، أنت الآن تسألين هل أتصدق به أو أعطيه الورثة؟ أخت الفاضلة هذا حق للورثة، لكن الثلث فقط يخرج منه. إذا كان الوالد قد أوصى بالثلث من ماله واعتقد منه ما أوصى لأن كلامك ما يدل على أنه أوصى، فيخرج الثلث من مجموع ماله الذي ترك ويتصدق عنه. أما إذا قال لك لا هذا المبلغ فقط يا مرام، هذا المبلغ فقط وتصدقوا لي فيه إن مت، هذا حق للورثة، يخرج منه الثلث فقط ويتصدق عن الوالد والباقي للورثة إلا إذا رضوا. فإذا قال الورثة لا نحن لا نريد هذا المبلغ، الحمد لله مثل ما ذكرت نحن الحمد لله مقتدرين ما عندنا مشاكل مالية ونريد أن يعني نتبرع بهذا المبلغ صدقة للوالد، فلهم أجر الصدقة وللوالد ثواب هذه الصدقة. بارك الله فيك. أبو هزاع يقول أنا عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول، لكن أنا أصرف منه، والآن هل أزكي عليه إذا حال عليه الحول المبلغ كامل ولا جميع ما سبق؟ أبو هزاع من الإمارات بارك الله فيك، تقول عندك مال وهذا المال تصرف منه ثم إذا حال عليه الحول تقول هل أزكي ولا أزكي كل ما سبق حتى من حتى الذي صرفته مثلا؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، بالنسبة للزكاة في المال تجب بشرطين. الشرط الأول بلوغ المال النصاب. ما معنى النصاب يا أبو هزاع؟ النصاب هو مقدار إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة. وشرط ثاني أن يحول الحول على هذا المال. الحول ما هو؟ السنة، أي سنة؟ السنة العربية القمرية، هذه الهجرية، السنة العربية القمرية 12 شهر. أفترض يا أبو هزاع وأضرب لك مثال حتى يتضح الأمر، عندك 100,000، عندك 100,000، 100,000 هذه فيها الزكاة. لماذا؟ لأن بلغت النصاب وزيادة، بلغت النصاب وزيادة، صرفت منه خلال 12 شهر 50,000 كلها صرفت، باقي عندك 50، تزكي 50 فقط، تزكي 50، ما تزكي 100، 100 خلاص، 50 الأخرى ذهبت صرفتها، فالخمسين الباقية هي اللي تزكيها لأن بلغت النصاب وحال عليه الحول. أضرب لك مثال ثاني، عندك 50,000، زين 50,000 فيها الزكاة، 50,000 فيها الزكاة لأن بلغت النصاب وزيادة، صرفت منها لما جاء الحول نهاية السنة ما بقي إلا 3,000 أو 2,000 مثلا، تزكيهم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن دون النصاب، هذا إذا حسبنا طبعا بالفضة بالذهب يكون دون النصاب. واضح؟ بارك الله. أعتقد المثال هذا يوضح لإخواني وأخواتي ما يشكل على بعضهم. بعضهم يقول أنا طلع الزكاة كل المال اللي حتى اللي صرفته. لا غلط، اللي طلعون المال الموجود اللي حال عليه الحول. بارك الله فيكم. الأخ أبو أحمد من عجمان بارك الله فيه يقول أخي لأمي نعم توفي وترك أولاد وبنات والوالدة، وترك بيت ومزرعة، والآن أولاده يريدون التنازل عن البيت والمزرعة من الوالدة، وأنا لا أستطيع أمنعهم، وذلك لوجود تناسب بيننا وعدم حصول مشاكل قطيعة رحم. الوالدة كثيرة النسيان، كبيرة في السن، ما تعرف معنى التنازل. هم يقولون اعمل وكالة خاصة من الوالدة عن طريق المحكمة لكي يتم التنازل من عندك وينتهي الأمر. يقول أنا أريد منك الطريقة الصواب لهذا الأمر. أخوي أبو أحمد من عجمان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني صورة المسألة أن يعني أخاك لأمك توفي وترك والدته وأولاد وبنات وزوجه، الآن أولاد أخيك من أمك يطالبون جدتهم أنها تتنازل عن نصيبها ويدخلونك في هذا الموضوع، لا شك بأن هذا الفعل محرم ولا يجوز، وهم يريدون أن يأكلوا مالا بالباطل، ولا يجوز لك أن تشاركهم في مثل هذا الأمر حتى لو كانوا أنساب ولا أقارب، إلا أن ترضى الوالدة. فإذا أفهمت الوالدة وأقنعت الوالدة وقلت لها نصيبك من ابنك كذا، 100,000، 200,000، 50,000، أولادي يريدون منك تتنازلين، عندهم حاجات، عندهم ظروف، عندهم أشياء ضرورية مثلا، راضية ولا لا؟ إذا رضيت الوالدة وفهمت هذا الشيء تنازلت عن حقه. إذا الوالدة ما تملك عقلها يعني ما يجوز يا أخي الفاضل، هذا أمر محرم. وهؤلاء الأولاد يجب أن يتقوا الله عز وجل، يجب أن يتقوا الله. كيف الآن يعتدون على جدتهم ويأخذون نصيبها الذي فرضه الله عز وجل لها؟ في أي حق الآن يعتدون على جدتهم ويأخذون نصيبها الذي فرضه الله له؟ يعني هل يعتقدون بأن هذا المال سيمنحهم السعادة ويمنحهم الراحة؟ هذا سيكون سبب من أسباب شقائهم في الدنيا، لأنهم غصبوا هذا المال وأكرهوا جدتهم على التنازل. هذا المال سيكون وقود لهم في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا المال سيتركون في يوم من الأيام، ما يأخذون معهم إلى قبورهم، ما يأخذون. هذا والدهم توفي رحمة الله عليه، ما اعتبروا. سبحان الله، أي قلوب هذه؟ ولذلك أخي الفاضل اعتذر منهم وقل لهم حتى لو ترتب على هذا أي، قل لهم المحكمة أنا ليس لي علاقة، ارفعوا دعوة للمحكمة واطلبوا أن المحكمة تقول تنازل. هناك يعرفون الحق، هناك المحكمة تعرف كيف ترد عليهم. قل لهم هذه المحكمة أنا لا أملك هذا الشيء، ولن أشارك في إثم ولا في معصية، هذه معصية وإثم. بعدين الوالدة عندها أولاد، نصيب هذا قد ينفع الله عز وجل فيه، يعني فيه أولادها، قد يكون عندها أولاد محتاجين. الله عز وجل ما يعني شرع تقسيم التركة إلا لهذه الفوائد الكثيرة والعوائد الأثيرة التي تعود على الورثة. هذه الوالدة عندها أيضا أولاد، وهم هؤلاء أخذوا نصيبهم من والدهم، ونصيبهم هو الأكبر من يعني والدتك ما لها إلا السدس، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. عموما أخي الفاضل، أن طلبت نصيحتي اعتذر، قل سامحوني أنا أخاف الله عز وجل وأخشى سبحانه وتعالى، والوالدة الآن ليست في كامل قواها العقلية ولا تعرف معنى التنازل، أنا سأسعى أحاول أفهمها، إن فهمت الأمر ورضيت الحمد لله خير على خير، هذا باختيارها. إن لم ترضى أو كانت في يعني حالة ما تملك عقلها، ها، فاسمحوا لي يا أخواني، روحوا المحكمة ولا اذهبوا للجهات المختصة وأنا معكم. قل لهم هذا الكلام حتى مثل ما ذكرت، لأنك كانت متخوف على قضية الرحم وعلى قضية كون بينكم يعني شيء من الصلات وشيء من هذا القبيل. الضبي من دبي بارك الله فيه يقول: يا شيخ، في عمرتنا قبل الطواف نأخذ عبوة ماء 300 أو 500 مليمتر ونطوف فيها بنية الدعاء والشفاء ونشربها، وأحيانا أوصي أحبابي اللي في العمرة يجيبونها لي، يعني ما حكم ذلك؟ الضبي من دبي بارك الله فيك، يعني هذا ليس له أصل يا أخي الفاضل. تقول الآن نحن نطوف ونأخذ معنا علبة ماء لأجل الدعاء ولأجل مثلا كذا، ما لا أصل، إلا إذا قصدت أنك تأخذ ماء زمزم لتشربه بنية الاستشفاء، بنية طلب العلم، بنية كذا، هذا جائز. لكن تقييد هذا في الطواف ما له أصل. ولذلك العلماء يستحبون للإنسان الطائف أن لا يأكل ولا يشرب، إلا إذا اضطر إلى الشرب يشرب، وإنما يشتغل بالدعاء ويشتغل بالذكر ويشتغل يخشع المقام، مقام عبادة ومقام تذلل. إذا كان هذا قصدك، ماء زمزم للاستشفاء وكذا، ما في حرج، لكن لا تقيده في الطواف. وانتبه يا أخي الضبي بارك الله فيك أن تأمر الناس بهذا، لأنك إذا أمرت الناس بهذا أو دعوتهم إلى هذا قد تكون سنيت سنة سيئة، السنة السيئة وين يكون؟ أنهم يعتقدون بأن هذا من سنن الطواف، هذا من أعمال الطواف، مثل ما يحصل عند بعض الناس، الناس يقلد بعضها بعض، الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، الناس دائما يقلدون البعض من دون تفكير، من دون تفكير. شوف الآن ماذا يصنع مثلا في الطواف من البدع والمخالفات عند عوام المسلمين، شوف المسعى ماذا يصنع من المحدثات والبدع من عوام المسلمين، يقلد بعضهم بعض. وأنا أذكر لك مرة كنت في المسعى، فواحد من الذين يسعون ذهب إلى حلقة أحد الأبواب في المسعى، هكذا عبث قال بها هكذا فرنت، والله المسعى كله يمرون على هذه الحلقة ويضربون، يعتقدون بأنها من الشعائر، رأوا هذا الشخص فبدأوا كل يمر ويضرب هذه الحلقة ويضرب، حتى صوت الحلقة هذه نذهب في الشوط ونعود والصوت موجود، يقلدون. فلذلك أخشى يا أخي الفاضل أن تسن سنة سيئة ويعتقد الناس بأن هذا والله من أعمال الطواف، من العبادات، من كذا، اترك هذا. بالنسبة لماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم ماء طعام وطعم والشفاء سقم، ماء زمزم تشربه في محله، في محله، أو تشربه مثلا أنت في المسعى إذا احتجت، مثلا في الطواف إذا احتجت، لكن أن تجعله شعار، شعار تأخذ تقول للناس والله جيبوا هذه العلبة وسووا مثل ما أعمل أنا، لا، انتبه يا أخي الفاضل، قد تتطور هذه إلى أمور أخطر منها. وما عندنا نص على أن والله ماء زمزم إذا شربته يكون في الطواف أبدا، بل ذكرت لك أنا الفقهاء يقول ينبغي للطائف أن لا يأكل ولا يشرب في الطواف إلا إذا احتاج إلى الشرب، المقام مقام تعبد، مقام تعبد لله، وليطوفوا بالبيت العتيق. بارك الله فيك ورضي عنك. أم إبراهيم من السعودية بارك الله فيها من الرياض تقول هل يجوز الركوع لأخذ منديل وأنا أصلي؟ أختي أم إبراهيم بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة، قل جل وعلا وقوموا لله قانتين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وكل من ذكر صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يقوم، كان يقوم في الفرض قياما كاملا، ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع ثم يسجد، إلا في حالة لما مرض صلى الله عليه وسلم صلى جالسا أوقات معدودة ثم عاد إلى القيام. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا سقط منه شيء أثناء قيامه لا يجوز له أن ينحني ليلتقط هذا الشيء، لأنه إذا انحنى الآن أصبح كهيئة الراكع، بل أشد من هيئة الراكع، بل أشد من هيئة الراكع. طيب ما العمل؟ يتركه هذا الشيء، يتركه، ولذلك لا يجوز. ومن فعل وهو عالم بذلك بطلت صلاته، بطلت صلاته. أما إذا كان جاهلا، شخص يجهل أن هذا الأمر ما يجوز وانحنى وأخذ، أرجو الله تعالى أن يغفر له وأن يقبل صلاته بسبب الجهل، لأن الناس يجهلون. أو أحيانا يا أختي الفاضلة بعض الناس يفعل هذا من دون تفكير، يعني يسقط منه شيء لا شعوريا، لا شعوريا ينزل ويأخذه، هذا إن شاء الله يكون من الخطأ المعفو عنه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فلذلك إذا تعمد الإنسان وهو عالم بالحكم بطلت صلاته، لأنه أتى بركوع زائد، فقد ركع في ركعة واحدة ركوعين، تنبهي لهذا بارك الله فيك. الأخ خالد أرشود من الإمارات يسأل يقول يا شيخ لو تقدم نصيحة لبعض الناس من أخواننا العرب أسمعهم يحلفون بحياة الله، يقول قدم لهم نصيحة. خالد أرشود من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل عندنا قاعدة مهمة في باب الأسماء والصفات، وهو أنه يجوز الحلف بالاسم، باسم الله وبصفة من صفات الله عز وجل، واضح؟ فنحن نقول والله العظيم، والله، وتالله، وبالله مثلا، والكريم والعظيم مثلا، ورب العزة مثلا، هذا حلف بأسماء الله تعالى. أيضا يجوز الحلف بصفات الله مثل وحياة الله عز وجل، فلعلك أنت فهمت خطأ أن الحلف بحياة الله لا يجوز، لا يجوز، يجوز أن تقول وحياة الله وعزة الله يجوز الحلف بها. ولذلك أخي الفاضل يعني أقدم نصيحة لك أنت، أقول لك لا فهمت خطأ هذا الشيء، بارك الله فيك. ولذلك لا تنكر على من حلف بحياة الله، لأن القاعدة الشرعية يجوز الحلف بصفات الله، بصفات بعزة الله، بكلام الله، بحياة الله، بارك الله فيك يا خالد. أبو أحمد من اليمن يقول: الوالد يملك مبلغ وقدره محتفظ به إلى حين زواجنا، يقول أنا وإخواني، لكن نسحب منه كثيرا عند الحاجة، هل تجب فيه الزكاة؟ علما أنه دار عليه الحول. أبو أحمد من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم تجب فيه الزكاة، ما دام أن الحول قد دار عليه وهو ما زال في حدود النصاب فأكثر. يعني تقول الوالد جمع مال على أساس نتزوج فيما بعد أنت وإخوانك، وما تزوجتم وتصرفون من هذا المبلغ، والمبلغ ما زال في حدود النصاب فأكثر، تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. وكون الوالد جمعه لزواجكم هذا لا يعني بأنك ما تخرج الزكاة منه، بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع تذكيري لكم بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج. بالنسبة لأسئلة الواتس أب، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. البرنامج ما يقبل أسئلة الأحلام والرؤى، كذلك ما يقبل أسئلة الصوتية ولا المرئية، وأيضا تصبرون علينا لأن العدد كبير بالنسبة للأسئلة التي ترد إلينا. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.